أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي خاشعين إلى القارئ هاشم روغني وهو يتلو من الآية 57 حتى نهاية الآية 60 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العلي العظيم.
أما الآن فنستمع إلى تلاوة أخرى للقارئ هاشم روغني وهي الآيتان 21 و22 من سورة آل عمران المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
نهب كتاباتي ومذكراتي. وجاء الخريف وراح الطاغوت يعد لاحتفالات مرور 25 قرنا على الإمبراطورية الشاهنشاهية، وتصاعد التوتر الأمني واشتدت الضائقة على الإسلاميين، وحل شهر مهر، وكان عندي أحد علماء قم قد حل وعائلته ضيوفا علينا. كنت والضيف جالسين في حجرة الخاصة بالضيوف إلى جوار غرفة المكتبة، وبين الغرفتين باب مغلق، وأمامنا مائدة غداء، إذ دق جرس الباب، وبعد لحظات دق باب الحجرة. نهضت وفتحت الباب، فإذا بزوجتي تقول: السفاكيون خلف الباب. تعجبت من كلامها وقلت: ومن أين عرفت أنهم سفاكيون؟ بدأت تقسم بأنهم هم، قد تكون رأت أشباحهم خلف زجاج الباب المشجر، لكن الأشباح لا توضح طبيعة الأفراد، كانت تتحدث بنبرة جادة وبثقة كاملة، وتقول وتكرر القول: أنا متأكدة من أنهم من السافاك. ربما ألهمت بذلك. ذهبت وفتحت الباب، فإذا هم مجموعة من أفراد السافاك. ربما توقعوا أني متوار وقد وقعت في شباكهم، فسرتهم رؤيتي فاقتحموا الدار. اجتازوا دهليز البيت، وأول ما لفت نظرهم في نهاية الدهليز المكتبة. دخلوا غرفة المكتبة وبدأوا جميعا يقلبون الكتب ويتصفحونها، وتوجه أحدهم لجمع كل ما في الغرفة من أوراق وكراسات. وفي عملية الاقتحام هذه ضاع كثير من كتاباتي ومذكراتي، ولم أسترجع منها ورقة واحدة. كنت واقفا أنظر إليهم، ليتهم يكتفون بتفتيش المكتبة ولا يفتحون الباب المؤدي إلى غرفة الضيف كي لا يروعوه ولا يؤذوه. بين أنا أتمنى ذلك، إذ فتح أحدهم الباب واتجه نحو الضيف وجلس جواره يطرح عليه السؤال تلو السؤال. فحصوا جميع الكتب، ثم فتشوا كل مكان في البيت، وأذكر أن أحدهم اقترب من مهد ابني مجتبى، وكان طفلا جميلا وديعا ابن 9 أو 10 شهور، وأخذ ينظر إليه ويترحم عليه. ثم أخذوني من البيت مع مجموعة كبيرة من الأوراق، أركبوني سيارة توجهت إلى مقر السافاك، وكان قد انتقل إلى محل جديد، فبقيت جالسا في إحدى غرف المقر ساعة دون أن يسألني أحد شيئا، ثم شدوا عيني وأركبوني في سيارة بدون نوافذ وراحت تطوي الطريق نحو هدف أجهله. سجن السياسيين في مشهد. وقفت السيارة وأنزلوني ورفعوا العصابة عن عيني، فإذا بمكان واسع يعلوه سقف مرتفع وفي أطرافه بضع غرف صغيرة. المكان أشبه بمستودع كبير. عرفت بعد ذلك أنه جزء من إسطبل كبير يقع في مؤخرة معسكر مشهد الذي سبق أن كنت معتقلا فيه. اجتزنا المستودع وكان في نهايته بوابة كبيرة انفتحت على مستودع كبير آخر، في وسطه بناية طويلة منخفضة يبلغ طولها 20 مترا تقريبا وعرضها 5.5 أمتار تقريبا، وفي ضلع الطول توجد 10 أبواب صغيرة من كل جانب من الجانبين، الزنزانات الجديدة المبنية داخل هذا المكان القديم. ذكرت من قبل أن مدينة مشهد لم يكن فيها سجن خاص بالسياسيين، وكان اعتقال 3 والرابع في السجن العسكري المجاور لمركز الخفارة. وفي ذلك العام أنشأوا سجنا للسياسيين في مؤخرة المعسكر وفتحوا له بابا مستقلا، وها أنا ذا أدشنه. مجموع الزنزانات 20، وعلى جانبي المبنيين حنفيات ماء أي صنابير الماء ومرافق صحية صغيرة ومتواضعة. أدخلوني الزنزانة 4، لم أرى قبل ذلك غرفة بهذا الصغر، مربعة ضلعها 1.5 متر. لم يكن فيها منفذ أبدا ولا سراج، الظلام بها مطبق ولا يرى الجليس النور إلا حينما يفتح باب الزنزانة أو يفتح غطاء المنفذ الصغير الموجود على الباب، حين يريد الحارس أو أحد مسؤولي السجن أن يتحدث مع السجين. رفع معنويات السجناء. أعطوني بطانيتين وكان الطقس يتجه إلى البرودة والشمس اقتربت من المغيب ولم أكن قد أديت الصلاة. طلبت منهم أن أتوضأ فسمحوا لي أن أذهب إلى الحنفيات لإسباغ الوضوء، وحين كنت أمر على أبواب الزنزانات كنت أحس أن فيها سجناء، وأحس أيضا أنهم يحاولون مشاهدتي من بعض شقوق الباب والنافذة الصغيرة التي كانت على الباب. وبين أنا أمر من أمام أحد الأبواب سمعت صوتا هامسا مرتعشا يقول: أنا فلان. فإذا هو أحد رفاق الجهاد وكان قد اعتقل في اليوم نفسه أو اليوم السابق، وما كنت أعلم باعتقاله حتى تلك اللحظة. Thank you.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، الانتخابات الليبية وتكالب الأزمات. لا تزال مستمعينا مستمعاتنا قضية الانتخابات في ليبيا تثير الكثير من الجدل، فنحن توقفنا وإياكم في هذا الأسبوع عند هذا المحور. نعم مستمعينا مستمعاتنا، لا تزال قضية الانتخابات في ليبيا تثير الكثير من الجدل في ظل الخلافات الواضحة في المواقف، خصوصا بين رئيس الحكومة المؤقت الدبيبة ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، التي تسببت بعدم إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر وعرقلت الأمور وفقا لتصور الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة في هذا البلد. المشهد السياسي في ليبيا محاصر بمسألتين مترابطتين، الخلافات حول فكرة إجراء انتخابات رئاسية في السياق الحالي، وكذلك الإخفاق الناتج عن صعوبة التوصل إلى الإجماع المطلوب على إطار الانتخابات. ومن المرجح أن يؤدي هذا الانهيار لهذه العملية إلى التفكك السياسي، بما في ذلك ظهور حكومات متنافسة وخطر حقيقي بالتصعيد العسكري. فالانتخابات المدعومة على نطاق واسع والتي كان من المفترض أن تغرس في البلاد مؤسسات شرعية موحدة وتخليصها من المجالس المتنافسة حاليا ستوطد وجودها على المدى الطويل. المراقبون يرون أن العملية السياسية الحالية في ليبيا تنبع من محاولات للتغلب على أزمة ما بعد الانتخابات عام 2014، والتي أسفرت عن العديد من الأطراف الذين ينادي كل منهم بالشرعية لنفسه. وبالنظر إلى تأكيد رئيس الحكومة الليبية الحالية عبد الحميد الدبيبة على أن الانتخابات سيتم إجراؤها في يونيو حزيران المقبل، ورفض المؤسسات الليبية لموعد إجرائها، يتأكد بأن تنظيم هذه الانتخابات في هذا الموعد بات أمرا صعبا نوعا ما، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخابات ودور القضاء في العملية الانتخابية عطلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 من ديسمبر كانون الأول الماضي. لذا فإن الاندفاع لإجراء انتخابات على أساس إطار قانوني متنازع عليه قوض مكانة وسلطة الإطار الحاكم للعملية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، كما أنها قوضت مصداقية الهيئة الانتخابية المستقلة في البلاد، وعرضت السلام الهش في ليبيا للخطر، خصوصا بعد أن وجه رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح خلال كلمته في البرلمان العربي بالقاهرة الاتهامات للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة ومفوضية الانتخابات وإلقاء اللوم عليهما في تعطيل العملية الانتخابية. ومع استمرار ليبيا في مسارها التنازلي مع ظهور الحكومات المنافسة ومخاطر التصعيد العسكري، يتوجب على الوساطة الدولية التركيز على الحفاظ على توحيد مؤسسات البلاد وبناء البيئة لانتخابات متفق عليها ومعدة جيدا قبل توجه ليبيا إلى المجهول. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في صدى المغرب العربي. الانتخابات الليبية وتكالب الأزمات محورنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا. وانتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى مشاركاتكم ومساهمات الأحبة الذين تواصلوا معنا في إطار لقائنا هذا. عبد الله من السنغال المستمع الكريم الذي يقول: تفتح المآلات أو المآلات المتوقعة للمسار السياسي الليبي في هذه الظروف والأحداث المصاحبة كما هو الحال في تحديد موعد جديد للانتخابات بدون وجود مرجع دستوري صحيح وسليم، مرة أخرى الباب مجددا أمام انسداد سياسي جديد قد تكون مفاتيح الخروج منه بالصعوبات. أشكر جزيل الشكر عبد الله من السنغال المستمع الفاضل الذي ساهم معنا في هذا اللقاء. وأنتقل إلى المستمع الفاضل أيضا أبو محمد مهدي الذي يقول: التحية لك أستاذ مصطفى ولضيوفك الأكارم وكادر البرنامج صدى المغرب العربي في إذاعة طهران العربية. استمع إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. عندما يقرر الليبيون إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا، تحضر الأزمات بين الفرقاء والمكونات السياسية، لتبقى الفوضى هي السمة البارزة للعيان، وهذا ما تريده دول الاستكبار العالمي وخاصة أمريكا والغرب الاستعماري، أن تبقى ليبيا في هذه الحالة من الفوضى وعدم اجتماع الكلمة وعدم الاستقلال والحرية لهذا الشعب الذي ينعم بثروات في باطن الأرض تكفيه ليعيش آمنا مستقرا غير محتاج للآخرين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وإرسال هذه الرسالة الصوتية. لينتقل المستمعين الأحبة في هذه اللحظات والمزيد من تفاصيل شأن ليبيا وانتخاباتها وتكالب الأزمات طبعا في هذا البلد إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا في هذه اللحظات. أرحب بكم دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم تحية لكل الأخوة العاملين ولكل الأخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة سهام. ما هي أهداف رئيس البرلمان الليبي من هذا الهجوم على الدبيبة يعني تحديدا الآن، وهل أنه يحاول التنصل من مسؤوليته أو تحريض الجامعة العربية ضد الحكومة الحالية؟
طبعا الخلاف بداية، الخلاف ما بين عقيلة صالح وبين الدبيبة على المستوى الشخصي بداية، هناك في الحقيقة منافسة شديدة بين هاتين الشخصيتين، بحكم أن كل شخصية تعتبر أن لديها حيثية سياسية تسمح لها بأن يكون لها دور أساسي في مستقبل ليبيا. هذا على المستوى الشخصي. على المستوى السياسي طبعا البرلمان ورئاسة البرلمان منذ أن بدأ الحديث عن مسألة تأجيل الانتخابات في شهر 12 الفارط يعني ب 2021، عندما كانت الانتخابات مقررة على أساس 24 كانون من الأول، كان هناك في الحقيقة حديث حينها عن دور بدأ يلعبه البرلمان الليبي، برلمان تبرق تحديداً، لمحاولة تغيير ربما قواعد اللعبة السياسية من خلال اقتراح ضرورة استبعاد المجلس الأعلى للدولة عن تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بمعنى أن البرلمان طالب بضرورة أن يقدم الدبيبة استقالته إن كان يريد الترشح للانتخابات، ووضع البرلمان شروطا إجرائية إن صح التعبير، حتى أنه وقع المصادقة عليها والتصويت عليها في البرلمان، لضرورة أن كل مرشح يريد أن يترشح للانتخابات لا يجب أن يكون في منصب سيادي أو في منصب سياسي مهم في الفترة الانتقالية. وطبعا كان واضح أن هناك يعني اتهام مباشر للدبيبة بأنه لا يمكن أن يقدم نفسه كمترشح في الانتخابات طالما أنه لا يزال يرأس الحكومة الانتقالية. وطالب البرلمان حينها بضرورة أن يستقيل الدبيبة وأن يخرج من المشهد السياسي وأن يقدم ترشحه بعد ذلك كأي منافس على المقعد الانتخابي. ما حصل أن الدبيبة رفض ذلك، ونحن نعرف أن هناك جدال سياسي واسع حصل في هذا الموضوع وهو لا يزال قائم إلى حد الآن. هناك في الحقيقة تشابك وصراع على مستوى تبادل التهم، وحتى بتدخل المجلس الرئاسي، لأن المجلس الرئاسي أعلن في بيان بعد ذلك أنه استبعد حتى من المناقشات على مستوى البرلمان، وهذا طبعا ما كان يرفضه. وكان هناك لفت انتباه لأن البرلمان يحاول أن يستفرد ربما بمسألة الشرعية الدستورية إن صح التعبير في القيام بإصدار قوانين وإجراءات لها علاقة بتنظيم الانتخابات ولها علاقة بترسيم المشهد السياسي قبل بداية الانتخابات، وربما هذا ما أزم الوضع وما أزم المشهد السياسي، نظرا لأن كل الأطراف في الحقيقة سواء كان عقيلة صالح برئاسة البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أو رئاسة الحكومة برئاسة الدبيبة، الكل لديه مصالح والكل لديه أطماع والكل لديه ربما طموح سياسي تطور في المشهد السياسي المستقبلي لليبيا. ولهذه الأسباب تعجمت الأمور بين الأطراف. طبعا هناك شق آخر ربما سنتحدث عنه فيما بعد له علاقة بالتدخل الخارجي وبالأطراف الخارجية التي تحرك كل هذه الأدوات في الداخل.
نعم. طيب دكتورة، ماذا قصد عقيلة صالح عندما قال بأن سبب تأجيل الانتخابات هو عجز وفشل الجهات الموكل إليها، يعني على تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإجراء الانتخابات؟ هل إن هناك من يدفع إلى تعزيز الهوة بين الأطراف الليبية؟
طبعا أكيد هو هنا يتوجه في الحقيقة أعتقد لأطراف داخلية ولأطراف خارجية في نفس الوقت. يعني نحن نعرف أن عندما حصل اجتماع جناب في 2021 وشارك فيه الكثير من الحوار الليبي حينها الذي احتضنته الأمم المتحدة ومن ورائها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان هناك قرار على مستوى إدارة بايدن بضرورة لملمة الصراع في ليبيا وضرورة الذهاب بكل الأطراف الليبيين إلى حل سياسي شامل بسرعة. كنا نعرف حينها أن على مستوى النقاشات التي حصلت في جنيف وقع الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك حكومة انتقالية جديدة، طبعا بعد أن أقيلت حكومة السراج واستبعد السراج من المشهد السياسي، وعلى أن يتولى البرلمان طبعا برئاسة عقيلة صالح بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة ومع الحكومة في طرابلس على إدارة هذه المرحلة الانتقالية. طبعا كان أول خطوة مطلوبة في تلك المرحلة هو ضرورة الاتفاق على قانون انتقال وبداية الإجراءات العملية لهذه المرحلة الانتقالية. ما حصل أن الخلاف بدأ أن لم يقع اتفاق واضح على الانتخابات، لأن كان هناك خلاف حتى على مستوى شروط الترشح، ونحن نعرف ما حصل من جدل حول تقدم سيف الإسلام القذافي مثلا للترشح، وحتى حتى نفسه عندما قدم نفسه إلى الترشح كان هناك لغط كبير وجدل سياسي حول هذه المسألة. الآن أعتقد أن ما
نعم 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 دكتور سيهان،
هناك منطق واضح على المستوى السياسي قادر على أن يتجاوز كل الخلافات وأن يقر حقيقة بضرورة الوصول إلى حل عفوا قبل القيام بالانتخابات. هناك أطراف خارجية لا تزال تتحكم في الداخل الليبي، الميليشيات المنتشرة المسلحة التي ترتبط بقوى خارجية لا تزال موجودة في مناطق عديدة في ليبيا. إلى الآن لم ينسحب إلا عدد قليل منها. السلاح متسلط في الشارع، هناك مشاكل على مستوى الأمن، وهناك مشاكل على مستوى بعض المناطق الحساسة إن صح التعبير، سواء كان في وسط ليبيا منطقة سرت أو حتى في الجنوب أو حتى على مستوى منطقة مصراتة. فكل هذه المشاكل للأسف لم يقع الوصول إلى حلول توافقية على هذا المستوى، وهذا في الحقيقة إن أردنا هذا ما يعطل حتى مسألة التفكير في الانتخابات في هكذا ظروف. وربما عبدالله صالح من هذا المنطلق ويريد أن يحمل المسؤولية ليس فقط للليبيين وإنما أيضا للأطراف الخارجية التي تتحدث بشكل علني على أنها تريد أن يكون هناك حل شامل في ليبيا، ولكن عمليا هي لا تزال لديها أدوات تتحرك على مستوى الفوضى وتحرك الأزمات داخليا، وبالتالي هي لا تخدم مصلحة الحل السياسي.
طيب دكتور عقيلة صالح حاول تبرير موقفه ومجلس النواب من تأجيل الانتخابات، يعني هو دعا المجلس الرئاسي والحكومة على أداء مسؤولياتهما لإقامتها في موعدها، هل إنه حاول أن يشير إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة والمفوضية هم من عطلوا الانتخابات؟
طبعا هناك مؤشرات في الحقيقة، أعتقد أن عقيلة صالح هو أراد أن يلمح لها أن الدبيبة في الحقيقة له دور في هذه المسألة. نحن نعرف أنه على مستوى الخلاف بينه وبين البرلمان هو لا يزال إلى حد الآن يرفض الشروط التي وضعها البرلمان في مسألة الترشح للرئاسة. يعني هناك عدة شروط، من ضمنها طبعا شروط لها علاقة بضرورة أن تكون شخصية وطنية تتمتع بحيثية وطنية داخلية، يعني أن لا تكون مدعومة من الخارج بشكل علني، أن لا تكون حاملة حتى لجنسية أجنبية إلى آخره، بعض يعني الإجراءات أو الشروط التي لها علاقة حتى باختيار الشخصية التي ستتقدم إلى الانتخابات. هذا كان للدبيبة دور في تعطيله بسبب أنه رفض مسألة الاستقالة، واعتبر ورد على الشرط بشرط عندما قال أنني لن أستقيل إلا إذا تشكلت حكومة منتخبة، حينها أنا سأسلم لها السلطة. وهنا طبعا وضع العقدة في المنشار، لأن المسألة هنا لا تتوافق نهائيا مع الشروط التي وضعها الدبيبة. ثاني شيء، أن المجلس الأعلى للدولة في الحقيقة دوره هنا غامض قليلا، يعني ويحاول أن يكون مجلس، يعني نحن نعرف أنه يتكون من 3 أعضاء، المفترض أن دوره استشاري، يحاول التوفيق إن صح التعبير ما بين الحكومة في طرابلس وما بين البرلمان في تبرق، ولكن عمليا حتى المجلس الأعلى للرئاسة أيضا هو يضع بعض العراقيل في مسألة الشروط ومسألة تقدم العملية السياسية. إذن في الآخر واضح أن للأسف الشديد أن الحل السياسي ليس في يد الليبيين، يعني أن الأطراف الخارجية بكل ما تحمل وما لها من نفوذ ومن مصالح، عندما يكون هناك تضارب في المصالح بين هذه القوى هذا يؤثر بشكل حتمي وواقعي على الأطراف الداخلية في ليبيا، وبالتالي من يدفع الثمن في الحقيقة هو الشعب الليبي، لأن عندما يقع هذا الخلاف ويمتد هذا الخلاف يعني الآن هناك تخوفات وهناك حتى من يقول أن هناك مؤشرات على الأرض أنه إذا لم يقع الاتفاق على أن تتم الانتخابات في هذا الشهر أي شهر شباط الحالي ربما قد تذهب الأمور إلى الفلتان الأمني وقد طبعا ترجع يعني صوت الرصاص والمدافع في الشوارع والمتاريس مرة أخرى سواء كان في طرابلس أو في المناطق الأخرى. المسألة كلها مرتبطة بأن الإشكال الأساسي الذي تعاني منه ليبيا أنها خرجت من يد الليبيين وأصبحت للأسف تشكل بؤرة صراع على مستوى المنطقة سواء كان من قوى إقليمية مدعومة من قوى دولية أو حتى من قوى دولية بشكل مباشر. يعني حتى هناك من يتحدث الآن في بعض المراكز الدراسات الأمريكية عن أن إن لم تحصل الانتخابات في ليبيا وإن لم تتم العملية السياسية كما هو مخطط لها سيكون هذا فشلا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة، وقد يعطي هذا مبررا إضافيا لروسيا مثلا لأن تمتد أكثر في شمال إفريقيا وخاصة في ليبيا. هذا طبعا من ضمن ما نراه الآن متداول في بعض مراكز الدراسات التي تحاول أن تنتقد حتى سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في إدارة الملف الليبي. إذن المسألة هي مسألة صراع خارجي يحط بظلاله للأسف على المشهد السياسي الليبي وهو الذي يعقد كل الحل السياسي.
دكتور أنا ودي أتوقف أيضا عند الجامعة العربية ودورها في أيضا هذه الأزمة، لكن اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل القصير، نواصل بعده إن شاء الله حديثنا في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
شكرا لمتابعتكم الطيبة مستمعين الكرام لهذا البرنامج. أنا على سبيل السرعة أنتقل وأستمع مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن وأعود بعد ذلك إلى الدكتور سهام عزوز.
تحية لكم جميعا. ما فائدة الانتخابات الليبية في ظل استعمار متعدد القوميات؟ وإذا حصل انتخاب هل ليبيا تملك قرارها السياسي في يدها؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن لهذه المساهمة التي طرحتها على شكل سؤال والإجابة طبعا واضحة، لكن أنا أعود مرة أخرى للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، وأنت استمعت إلى مساهمة صبحي من الأردن. دكتورة، كيف ترين دور الجامعة العربية؟ هل يعني حاول عقيل صالح خداع الجامعة العربية بتقديم صورة مغايرة لما هو موجود في ليبيا؟ هل يريد تحشيد موقف عربي للاعتراف بحكومة باشا آغا التي أقرها البرلمان مؤخرا؟
في الحقيقة يعني لا يمكن أن يكون خداع. يعني أنا لا أعتقد أن دور الجامعة العربية سيكون حقيقة يعني إيجابي.
نعم، مع شديد الأسف فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز. كان بودي أن أستمع إلى استجماع أطراف حديثها في هذا البرنامج. أتمنى أتسنى لي الزملاء في غرفة السيطرة والتنسيق أن يتصلوا بها مجددا حتى تنضم إلينا وتجيب على هذا السؤال ومسألة تفعيل الأزمة في ليبيا الذي يأتي في سياق مخطط استعماري لتأزيم أوضاع دول المغرب العربي بشكل عام. أيضا هي من المحاور المهمة التي نحن نتحدث فيها في لقائنا لهذا اليوم وهذه الأسابيع التي حقيقة نتحدث عن الشأن الليبي والأزمة في ليبيا والأهداف التي تأتي وراء تأزيم هذا البلد وتأجيل الانتخابات وحقيقة كافة الأمور التي تأتي في عجز وفشل الجهات الموكل إليها إجراء الانتخابات في هذا البلد وبطبيعة الحال المقدرات والثروات الليبية كيف تكون. دكتورة سهام عدت إلينا ونحن نستمع إلى إجابتك حول السؤال. دكتورة سهام تسمعين الصوت؟ دكتورة سهام نحن نسمع صوتك.
نعم،
تفضلي.
تفضلوا. في الحقيقة بالنسبة للجامعة العربية نحن نعرف أن الجامعة العربية سبق وأن تدخلت في مسار الحل السياسي في ليبيا عندما أقرت بضرورة أن يذهب الفرقاء الليبيون أن يضعوا السلاح جانبا وأن يذهبوا إلى المفاوضات وإلى الحوار، وهي كانت كل مرحلة الحوارات التي حصلت منذ الصخيرات وما قبل الصخيرات وصولا إلى جنيف وما بعدها وحتى الاجتماعات التي حصلت في تونس كانت كلها تؤيد في الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه الحلول ربما أو بعض مؤشرات الحلول التي كانت تطرح على هامش هذه الاجتماعات. ولكن اليوم أعتقد أن هناك إحراج قد تشعر به الجامعة العربية نظرا لأنها تجد نفسها اليوم تتدخل في أزمة الحل ليس في يدها وإنما في يد قوى أخرى هي التي تحرك الأطراف الليبية. يعني أن الجامعة العربية للأسف الشديد لم نعهدها تتدخل لحل الأزمات في أي دولة عربية بقدر ما هي تتدخل بالحد الأدنى لتدعم طرف على حساب طرف آخر ربما لمصلحة تفوق حتى مصلحة دول الأعضاء بالجامعة العربية. ربما الدور الوحيد ربما الملفت داخل الجامعة العربية أنه إن حصلت القمة العربية المدرجة لهذه السنة التي سترأسها الجزائر قد تلعب الجزائر دورا حقيقيا ودورا رائدا في مسألة الحل السياسي في ليبيا نظرا لأنها ستكون هي رئيسة هذه القمة وستعقد هذه القمة في الجزائر. هذا ربما ما يعول عليه إن كان هناك حقيقة فكرة حول حل عربي للأزمة الليبية. أما غير ذلك فأعتقد أن الحل بالنسبة لليبيا ليس عند الجامعة العربية وإنما عند القوى التي تدعم كل الأطراف الليبية باختلاف طبعا علاقاتها ومصالحها. وللأسف الشديد الدور الأوروبي واضح، الدور الأمريكي واضح، الدور الروسي واضح، هناك دور تركي فعال. للأسف كل هذه القوى لديها مصالح ولديها نفوذ على مستوى حتى إعادة رسم المشهد السياسي الليبي. الحل الوحيد ربما هناك أمل بانعقاد القمة العربية أن يكون للجزائر دور رائد في هذا الموضوع قد نرى من خلاله بعض بصيص النور إن صح التعبير فيما يخص هذه الخلافات الموجودة.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان. بارك الله بكم دكتورة وحياكم الله.
تحياتنا.
أهلا بكم. وبهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية لقائنا هذا والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. ك
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي، من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي. مستمعينا الأكارم، في هذا اللقاء نروي لكم أيها الأحبة قصة مستلهمة من إحدى القضايا التي أظهر فيها الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام الحق وأزهق الباطل في خصومة تنازعت فيها امرأتان في طفل صغير، ادعت كل منهما أنه ابنها ولم تأتي أي منهما ببينة. وهذه القضية رواها علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، كما صرح بذلك الشيخ المفيد وهو ينقل أصلها في كتاب الإرشاد إلى حجج الله على العباد. تابعونا على بركة الله.
تفضل 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 يا أبا معان، أرجو أن يروق لك هذا الطعام. تفضل.
لا رغبة في الطعام يا أم معاذ.
لماذا؟
كلي أنت، كلي كلي أنت.
وما طيب الطعام إلا أن نتناوله معا يا رجل.
أوه، قلت لك لا رغبة لي في الطعام.
لماذا؟
لست جائعا. كلي وحدك.
إنه الحساء الذي تحبه يا أبا معاذ، لم أحدتك تعرض عنه.
إنما كنت أحبه يوم كان معاذ يأكله معنا يا أم معاذ.
قد كان معاذ أمانة من الله وقد استرجعها. ما ذنبي أنا لكي تعاملني بهذا الجفاء؟
لو كنت تحسنين مراقبته لما سقط من سطح الدار ولقي حتفه يا أم معاذ.
لا تفتأ يا أبا معاذ عن أن تلومني كل حين، وقد علمت أنني كنت مريضة ذلك اليوم،
مريضة.
فلم تقوى رجلاي على اللحاق به ومنعه من الصعود إلى سطح الدار.
ها قد مرت 3 حجج ولم يصبك حمل جديد يا امرأة، ولم يصبك حمل، أراك قد عقمت.
ومن أين علمت يا رجل؟ لعل الله يرزقنا طفلا جميلا بعد حين.
إن كان ثمة أمل لولدت لنا طفلا نأنس به في هذه السنين 3. لا أمل، لا أمل فيك.
لماذا؟ لماذا يا رجل؟
أجمل منظر هؤلاء الأولاد وهم يلعبون. ليت ابني معاذا كان معهم، يا يرتع ويلعب. يا معاد، لقد رحلت يا ولدي، وها هو أبوك يوشك أن يطلقني. ماذا أفعل يا ولدي؟ ماذا أفعل؟ يا ولدي يا معاد.
اجلس يا صالح، اجلس هنا يا ولدي، لا تبتعد عني.
أعان الله هذه المرأة، كيف تقدر أن ترعى هذا الطفل اليتيم وهي تبيع غزلها؟
هلموا إلى هذا الغزل الجيد، أبيعه بأقل من ثمنه، هلموا إليه، إنه غزل جيد.
وبكم تبيعين هذا الغزل يا أمة الله؟ ها؟ بكم تبيعينه؟ إنه حقا غزل جيد.
بدرهمين يا عبد الله، بدرهمين، يبيعه والله غيري بأربعة دراهم.
ماذا؟ لا لا لا، إن قيمته لا تزيد على درهم واحد.
درهم واحد؟ إنه لا يكفي لشراء طعام لي ولهذا اليتيم.
أجل، هو درهم واحد لا أكثر.
ما أشد لوم هذا الرجل، إنه يستغل حاجتها. قيمة هذا الغزل تربو على الأربعة دراهم، ألا يرحم عنا هذه المرأة؟
لا تبتعد عني يا صالح، تعال اجلس هنا، تعال.
ترى لو أخذت هذا الولد إلى أبي معاذ وصار ابنا لنا، ألا يذهب عناء هذه المرأة ويذهب عني جفاء أبي معاذ؟ أجل أجل، إن هذا حل منصف لمشكلتي ولمشكلتها، بل ولمشكلة أبي معاذ أيضا، فهو يحب أن يكون في دارنا طفل. هذه فرصة جيدة، نعم فرصة جيدة. ألا تتعب من اللعب مع هذا الطفل يا أبا معاذ؟ لقد تعب الولد.
دعيني دعيني ألعب ولدي الجميل يا أم معاذ. تعال ولك، لقد صرعتك يا ولد.
أراك قد استرجعت شبابك بمجيء هذا الولد إلى دارنا يا رجل، فلا تتعب من اللعب معه.
أريد أن أعوضه عن ألم اليتم. ألم تقولي إنه يتيم يا أم معاذ؟
بلى بلى يا أبا معاذ، لو أخبرني من طلب منا أن نكفله إن والديه مات عندما سقط سقف دارهم عليهم ولم يبقى سوى هذا الطفل.
إذن فلا أزيل عنه وحشته. قم يا ولد، قم قم قم، نلعب حتى تأتي أمك بالحساء الطيب.
لا تنسى يا أبا معاذ أن تترك لي بعض الدراهم قبل أن تذهب لعملك.
وهل تريدين شراء شيء يا أم معاذ؟
أجل يا أبا معاذ، أريد شراء بعض الثياب للولد.
قولي لولدنا يا أم معاذ.
حسنا، لم أعتد بعد على ذلك يا أبا معاذ.
سمه من الآن معاذا.
معاذا
نعم، قولي ولدي معاذ.
حسنا، قم يا معاذ، قم لنأتي معا بالحساء الطيب لأبي. قم يا ولدي.
وهذه الدراهم أضعها من الآن لكي تشتري بها ثيابا لولدنا معاذ.
شكرا لك يا أبا معاذ، شكرا
يا معاذ.
ها
هيا 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 تعالوا اشتروا هذه الثياب. هيا
بكم هذا الثوب يا عبد الله؟
بثلاث دراهم. إنه ثوب جيد يصلح لولدك هذا.
صدقت صدقت يا رجل، إنه يصلح له، قد اشتريته.
حسنا تفضلي.
نعم
هيا هيا.